إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، اتقوا الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى، واعلموا أنكم ستقفون بين يدي الله جل وعلا، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. معاشر المسلمين، لقد كثرت في هذه الأزمان الذنوب، واستشرت فيها العيوب، وقست فيها القلوب، وكم نحن بحاجة لاستغفار وتوبة وأوبة ورجوع لعلام الغيوب. وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والاستغفار طاعة جليلة وعبادة عظيمة وقربة مهمة، فالاستغفار سمة للأنبياء والمرسلين، وهو من عمل الأبرار والمتقين، وهو دأب الصالحين والمؤمنين. ولأهمية الاستغفار تكاثرت وتنوعت ألفاظه وصيغه، ومن أعظم صيغ الاستغفار ما ثبت في صحيح البخاري وجامع الترمذي وسنن النسائي عن شداد بن أوس الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، واللفظ للإمام البخاري: سيد الاستغفار أن تقول، وفي رواية عند النسائي: سيد الاستغفار أن يقول العبد. قال عليه الصلاة والسلام: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. هذا حديث عظيم، وكلمات نفيسة، ومدلولات جليلة. لذلك سماه نبينا صلى الله عليه وسلم بسيد الاستغفار، والسيد هو الرئيس، وهو الشريف في قومه، وهو الذي يرجع إليه الناس في حوائجهم وأمورهم. فإذا ما نابتك نائبة، أو وقعت بتقصير أو ذنوب وخطايا ومعاص، فالتجئ إلى الله بهذا الدعاء النفيس، سيد الاستغفار. وسيد الاستغفار ما سمي بذلك إلا لأنه فيه معاني لا إله إلا الله، وإلا لأنه جمع معاني التوبة كلها، كما ذكر ذلك الطيبي ناقلا عنه ابن حجر في فتح الباري. وما سمي بسيد الاستغفار إلا لأن فيه من حسن الألفاظ وبديع المعاني، إذ جمع النبي صلى الله عليه وسلم فيه من توحيد الربوبية والإلهية والاعتراف والتقصير والاعتراف بنعم الله والتوبة والاستغفار والمعاني العظيمة، كما ذكر ذلك ابن أبي جمرة في فتح الباري ناقلا عنه ابن حجر. وما سمي بسيد الاستغفار إلا لأنه جمع كل معاني حقيقة الاستغفار، لأن حقيقة الاستغفار كما عرفها ابن القيم هو طلب محو الذنب وإزالة أثره والوقاية من شره. وستأتي معنا هذه المعاني في هذه الكلمات العظيمة. يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الذكر الجليل: سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي. يقول ابن القيم في جلاء الأفهام: لفظة اللهم معناها يا الله، لذلك لا تستعمل إلا في الطلب، فلا تقول اللهم غفور رحيم، ولكن تقول اللهم اغفر لي وارحمني. فناسب أن يبدأ هذا الذكر والدعاء بالطلب اللهم، أي يا الله، ثم ثنى بالاعتراف بالربوبية، والربوبية هي إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، وحقيقة الربوبية هي أن تفرد الله جل وعلا بالخلق والملك والتدبير، فلا خالق إلا الله، الله خالق كل شيء، ولا مالك إلا الله، ولله ملك السماوات والأرض، ولا مدبر إلا الله، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. فإذا ما اعترفت بأن الله خلقك وهو رازقك وهو مدبرك وهو الذي أحياك، اللهم أنت ربي، هذا الاعتراف فيه بيان لمعنى الإحسان من الله إليك، فيا ربي بإحسانك اغفر لي، اللهم أنت ربي. ثم يثني بالاعتراف والإقرار بأن الإلهية لا يستحقها إلا الله، وفيه معنى التوحيد الذي أرسل الله سبحانه وتعالى من أجل تحقيقه الأنبياء والمرسلين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولأهمية التوحيد مع الاستغفار أمر الله سبحانه وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم بالجمع بينهما، فقال سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم أنت ربي إقرار بالربوبية، لا إله إلا أنت إقرار بالإلهية. ثم ثلث بمقتضى من مقتضيات الربوبية: خلقتني، والخلق هو من مقتضيات الربوبية، خلقتني وأنا عبدك، ثم ذكر من مقتضيات الإلهية وهو تحقيق العبودية. وهذا الذكر اشتمل اشتمالا عظيما على تحقيق العبودية لله جل وعلا، لأنها أعلى المقامات وأرفع الكمالات. لذلك ناسب أن يثني الله سبحانه وتعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم في كتابه في أفضل المقامات وأنفسها بلفظ العبودية، في مقام الدعوة ومقام إنزال القرآن ومقام التحدي ومقام الإسراء والمعراج، ذكر الله سبحانه وتعالى ثناء على نبينا عليه الصلاة والسلام بالعبودية. قال: خلقتني وأنا عبدك. ثم بعد ذلك إقرار من العبد على لزوم طريق الاستقامة، هذا الطريق الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى وأمر نبينا وأمر الأنبياء من قبلنا أن نستقيم عليه. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، وأنا على عهدك، أي معترف ومقر ومؤمن بأوامرك التي ينبغي أن أفعلها والنواهي التي ينبغي أن أجتنبها، وأنا على عهدك ووعدك، أي مصدق بموفور وعدك إذا ما استقمت على أمرك بأن جزاء المؤمنين الجنة وأن جزاء الكافرين النار، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. ثم بعد ذلك يتضرع إلى الله ويتذلل إلى الله ويعترف بنعم الله سبحانه وتعالى عليه: أبوء بنعمتك علي، أي أعترف بنعمتك يا رب علي. وهذا الاعتراف حتى يكون اعترافا حقيقيا لا بد أن يتضمن عدة أمور: أولا أن ما بك من نعمة فهي من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وأن النعم دينية ودنيوية، ظاهرة وباطنة، ولا يتحقق ذلك حتى تستذكر وتستحضر نعم الله سبحانه وتعالى: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. ولن يتحقق لك حقيقة الاعتراف بنعم المنعم عليك حتى تشكر الله على هذه النعم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ولن يتحقق لك ذلك حتى توظف هذه النعم في طاعة الله جل وعلا، ولن يتحقق لك ذلك حتى تحدث بنعم الله سبحانه وتعالى دون رياء ودون مباهات ودون ممارات. وأما بنعمة ربك فحدث، أبوء لك بنعمتك علي. فبعد هذه المقدمات وهذا الاعتراف بنعم الله جل وعلا عليه، قال: وأبوء بذنبي، وأعترف لك يا ربي بأني مذنب وبأني عاص وبأني مخطئ وبأني مقصر، وأبوء بذنبي. فبعد الاعتراف بنعمة الله عليك، اعترافك بتقصير نفسك. ويذكر شيخ الإسلام أن العبد في هذه الدنيا سائر بين مشاهدتين: مشاهدة إنعام المنعم عليه ومطالعته لتقصيره بنفسه. فإذا ما حقق العبد شكر هذه النعم فإن ذلك سيدفعه إلى الثناء على الله وإلى حمد الله وإلى الاستقامة على الطاعة. وإذا ما اعترف العبد بأنه مقصر وبأنه مذنب فإن ذلك سيدفعه للمبادرة إلى التوبة والاستغفار والإنابة والأوبة. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه. وبعد، عباد الله، إن العبد حتى يحقق حقيقة الاستغفار ينبغي أن يتواطأ قول اللسان مع خضوع القلب وانقياد الجوارح، وهذه الحقائق كلها متحققة بهذا الذكر العظيم الجليل الذي علمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يترك الاستغفار في ساعة من ليل ولا نهار، حتى نقل عنه أنه كان يستغفر الله في المجلس الواحد 100 مرة، وحتى كان يبدأ صلاته في بعض الروايات بدعاء الاستفتاح بالاستغفار. وكما نقل عنه عن عائشة رضي الله عنها كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وكان بمجرد أن ينتهي من صلاته يستغفر، وإذا انتهى من المجلس يستغفر. بل نقلت لنا عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين أن آخر كلمات للنبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق. هذه آخر كلمات قالها عليه الصلاة والسلام. فالاستغفار وظيفة العمر ووصفة الزمان العظيمة. لذلك بعد هذه الكلمات الجميلة والمقدمات العظيمة التي فيها من معاني التوحيد والتوكل والتبرؤ من حول العبد والالتجاء إلى حول الله وقوته والاعتراف بنعم الله والاعتراف بتقصير العبد، قال: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. ثم بعد ذلك يأتي الطلب. لذلك يقول العلماء من الأشياء التي تحقق استجابة الدعاء أن تقدم مقدمات فيها الافتقار وفيها التذلل والحاجة والفاقة، ثم الطلب. بعد ذلك قال: فاغفر لي. فاغفر لي أي امحو يا ربي ذنوبي وأزل أثر هذه الذنوب وقني شرها، لأن الذنب خطره عظيم وضرره جسيم، فهو شؤم وشر على العبد في الدنيا والآخرة. فعندما تقول يا رب اغفر لي فإنك تطلب من الله أن يمحو عنك هذا الذنب، وللذنب أثر وشؤم وآثار وخيمة في الدنيا والآخرة، آثار على صحتك وعلى رزقك وعلى طاعتك وعلى ذريتك وعلى مالك. فعندما تقول رب اغفر لي فإنك تطلب من الله الجليل الأعلى بأن يزيل عنك هذه الآثار، وللذنب شر عظيم قد تبقى حرقته إلى ما شاء الله. فبقولك رب اغفر لي فإنك تطلب من الله عز وجل أن يقيك شر هذا الذنب. لذلك كان السلف الصالح يقولون: إنا لنرى أثر ذنوبنا على الدابة والأهل، في إشارة لهذا المعنى. قال رب اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وفي هذه الجملة معنيان عظيمان: المعنى الأول علم العبد وطلبه من الله جل وعلا المغفرة، والمعنى الثاني علم العبد بأن المغفرة لا تكون إلا من الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ثم بعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام مبشرا لمن داوم ولمن حافظ على هذا الذكر العظيم كلمات يسيرة، قال: من قالها موقنا بها. موقنا بها أي مخلصا بهذه الكلمات قلبه بعد أن يفقه ويعلم مدلولاتها التي ذكرناها باختصار وبعجالة في هذه الدقائق. قال: موقنا بها أي مخلصا بهذه الكلمات قلبه، مصدقا لموفور جزائها من الله سبحانه وتعالى، مخلصا بها قلبه ومصدقا بالجزاء الأوفى من الله جل وعلا، فمات من يومه قبل أن يمسي دخل الجنة، أو قالها في المساء فمات من ليلته قبل أن يصبح دخل الجنة. فهذا حديث عظيم. وفيه معاني جليلة. حري بالعاقل الفطن الكيس أن يكثر من ذكره، لذلك عد العلماء هذا الحديث وهذا الدعاء وهذا الذكر من أذكار الصباح والمساء التي يستحب للعبد المداومة عليها. ألا وصلوا وسلموا على السراج المنير والبشير النذير نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، صغيرها وكبيرها، أولها وآخرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وفق ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك. اللهم وارزقهم البطانة الصالحة التي تحثهم على الخير وتدلهم عليه يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.